في المباني المرتبطة ببحث الجنوسة للأستاذ زبانجات. بسم الله الرحمن الرحيم. للجزء في بحث الجنوسة لابد من ذكر بعض المقدمات. المباني هي عبارة عن تعاليم ليست من لا تدرس في الجنوسة، لكنها تبتني عليها أبحاث الجنوسة. ولا تستغني عنها أبحاث الجنوسة وأبحاث المتعلقة بالأسرة. لذلك يجب علينا أن نخصص وقت إلى دراسة هذه المباني. من تلك المباني التي نرى أنها مهمة جداً ومؤثرة، وسوف تجدون تأثيرها إن شاء الله، هي مبنى النظام الديني. يجب أن نبحث في المقصود من النظام، وإذا كنا نعتقد بوجود نظام، فما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ في البداية، يجب أن نبين مفهوم النظام. عندما نقول نظام، ما المقصود بذلك؟ النظام عبارة عن مجموعة متكثرة الأجزاء، مجموعة لها أجزاء متعددة. هذه الأجزاء المتعددة ترتبط مع بعضها البعض، بتعبير آخر منعجنة مع بعضها البعض أو متصلة، ومنسجمة ومتجهة إلى جهة واحدة. إذن هناك ثلاث خصوصيات في النظام. الخصوصية الأولى أجزاء متعددة، الثانية ارتباط هذه الأجزاء مع بعضها البعض، الثالثة الانسجام والجهة الواحدة. إذا وجدنا مجموعة فيها هذه الخصوصيات الثلاث، نقول لها نظام، نعبر عنها بتعبير النظام. في النظام الواحد قد يوجد في داخله نظام يتكون مجموعة من الأنظمة. يعني من الممكن أن تكون لدينا مجموعة عظيمة متكثرة الأجزاء تكون نظام، وفي داخلها أيضا كل جزء يكون نظام، ويصدق عليه عنوان النظام. لنفترض ونتأمل في كل هذا العالم بعنوانه نظام، نظام الوجود. هذا النظام الوجود هو مجموعة من الموجودات الحية وغير الحية التي ترتبط مع بعضها البعض وتتأثر من بعضها البعض وتؤثر على بعضها البعض، وهي منسجمة ومتجهة في جهة واحدة إلى جهة واحدة. من الممكن أن تشاهدون داخل هذا النظام الوجود مجموعة من الأنظمة الأخرى. افترضوا مثلا النظام الاجتماعي، الأنظمة غير الاجتماعية، وقسموا هذه الأنظمة. داخل هذا النظام، نظام الوجود، مجموعة من الأنظمة متكثرة الأجزاء هي جزء من ذلك النظام العام. سوف يتضح المعنى أكثر في الأبحاث القادمة. عندما نقول النظام الديني، ماذا نقصد بذلك؟ بعض العلماء يأتون ويقسمون مجموعة التعاليم الدينية إلى ثلاث أقسام، وهي كثيرة، لكنهم يقسمونها إلى ثلاث أقسام. تعاليم الاعتقادية التي يجب أن نعتقد بها بالقلب، الاعتقاد بالتوحيد، بالصفات الإلهية، بالمعاد، بالنبوة، والعدل، وإلى آخره. الاعتقاد بالبرزخ، الاعتقاد بالبداء، الاعتقاد بالرجعة وغيرها. لو رجعنا كتاب اعتقادنا واعتقادات الشيعة، يمكن أن نتعرف على بعض هذه الموارد. بعض التعاليم الدينية تعاليم قيمية تبين الحسن والقبح، نقول لها تعاليم أخلاقية. هذه أيضا متكثرة. وبعض آخر من التعاليم الدينية هي تعاليم سلوكية بتعبير من التعاليم، ينبغي ولا ينبغي، تبين لنا ما ينبغي أن نقوم به وما لا ينبغي أن نقوم به. هذا هو النظام الحقوقي، النظام السلوكي. مجموعة هذه التعاليم الاعتقادية والأخلاقية والحقوقية، عندما نضعها إلى جانب بعضها البعض، يتكون عندنا النظام الدين الكل. هذه التعاليم الدينية في مجموعها هي منظمة. يعني ماذا؟ يعني أن مجموع التعاليم الدينية هي أجزاء متكثرة. ثانيا، أجزاء هذه الأجزاء مرتبطة مع بعضها البعض، يعني الأحكام ترتبط بالاعتقادات، والاعتقادات ترتبط بالحقوق، والحقوق ترتبط بالأخلاق. وثالثا، أن مجموع هذه التعاليم منسجمة ومتجهة لجهة واحدة، وهي في خدمة غاية واحدة، وهي سعادة الإنسان. من هنا فإن مجموع هذه التعاليم الدينية تمثل نظام. في ذيل هذا النظام، يعني هذا النظام يشتمل على ثلاث أنظمة كبيرة، وكل جزء من هذا النظام هو نظام داخل نظام الكل. أول النظام، نظام الاعتقاد المعرفي، يشكل نظام في حد ذاته. اعتقادنا بالله، بالعالم، بالإنسان، بالطبيعة، كل هذه لابد أن تكون منسجمة وتتجه لها وجهة واحدة وغاية واحدة. في النظام الأخلاقي كذلك، إن التعاليم الأخلاقية متكثرة لكنها مرتبطة ولها جهة واحدة تكون النظام الأخلاقي. النظام الأخلاقي يعني إذا ذكرت تعليم ألف أخلاقي، لابد أن لا ينافي تعليم باء الأخلاقي، لابد أن يكون هناك انسجام في النظام الأخلاقي. كذلك في النظام الحقوقي، النظام الحقوقي متكثر، فيه تعاليم متكثرة ولكنها منسجمة ولها غاية واحدة. أذكر لكم مثال. في حديث ذكر أن شخص جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال: لماذا مع أن المرأة من حيث الجسم أضعف من الرجل، جسمها ضعيف، لا تتمكن من بعض الأعمال والولادة والتربية، تنشغل بها، فلا يمكنها كالرجل أن تذهب لساحة العمل وتقوم بما يقوم به الرجل، مع ذلك فإن إرثها نصف إرث الرجل. قال الإمام الصادق عليه السلام ونقل البحث إلى مكان آخر، فقال لنا مسؤوليات الرجل المالية أكثر، وظيفة المهر، وظيفة النفقة على الرجل. ثم في السابق أيضا الرجال كان يجب هم الذين يذهبون للقتال، وحتى الأموال التي تصرف في الحروب كان الرجال هم الذين يؤمنون دابة القتال والطعام وغيرها من احتياجات الحرب كانت على الرجال. أيضا الدية على الرجال، حتى لو كانت المرأة أو الرجل هي التي قامت بهذا الحادث، إلا أن الرجل هو الذي يدفع الدية. إذا الوظائف المالية على الرجل أكثر، فما ينسجم مع هذه الوظائف أن يكون الإرث له أكثر. إذا نظرنا فقط إلى تعاليم الخاصة بالإرث، فسوف نقول أنه من غير العدالة أن يقسم الإرث بهذا الشكل، لكن عندما ننظر إلى الإرث مع تعليم آخر وهو النفقة والمهر وغيرها، نلحظ العدل. من هنا نقول أن النظام الديني مجموعة متكثرة الأجزاء من التعاليم الأخلاقية والحقوقية، وهذه التعاليم كلها تصب في جهة واحدة وغاية واحدة. أريد أن أذكر نقطة، وهي أن كل تعليم من التعاليم الحقوقية في الإسلام مرتبطة مع بعضها البعض، ومن خلال هذا الارتباط توجد كل منها موقعيتها في النظام الديني. كذلك النظام الأخلاقي مرتبطة مع بعضها البعض، والاعتقادية مرتبطة مع بعضها البعض، وعلى أساس هذا الارتباط توجد لها موقعية في النظام الديني. كل منها يسوق عليه تعريف النظام، ولكن في نظرة أعلى كل هذه الأنظمة هي النظام الديني، وبينها ارتباط أيضا، وبناء على هذا الارتباط يوجد لكل نظام من تلك الأنظمة الصغيرة موقعية في النظام الكل. هذا الانسجام نريد أن نبينه أكثر، الارتباط المنسجم بين الأنظمة. الله سبحانه وتعالى خلق الموجودات وجعل لهم غاية، وهي سعرة الإنسان. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان يجب أن يصل إلى القرب الإلهي. حتى يصل الإنسان إلى ذلك المقام العالي وسعادته، يجب أن تتعالى أبعاده الوجودية بشكل منسجم ويرتقي. حتى يتعالى بشكل منسجم يحتاج إلى أن تكون لديه تعاليم معرفية، تعاليم أخلاقية، تعاليم حقوقية. التعاليم الاعتقادية لتصحيح تصديق الإنسان، الأخلاقية لتصحيح أخلاق الإنسان وسلوكياته، لتصحيح أخلاق الإنسان، والحقوقية لتصحيح سلوكياته، حتى يترقى بشكل منسجم. الآن إذا جئت وأكدت على الحقوق، أكدت على النظام الحقوقي، ما صار هناك توجه إلى الحقوق بشكل شديد والتكاليف، وإلى جانبه عندنا ضعف في النظام الأخلاقي والنظام الاعتقادي، هنا لن يتحقق الفرد المطلوب في الدين والشريعة. هنا أريد أن أسألكم، ما معنى الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي؟ إذا سألوكم ما هو تعريفكم للمجتمع الإسلامي، سوف تجيبون بشكل سريع أن المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي تجرى فيه الأحكام الإسلامية. أريد أن أنتقد هذا التعريف، وأن هذا التعريف هو تعريف مبتني على الحقوق فقط، يعني التفت فقط إلى الجهة السلوكية. قلت أن المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي تتحقق فيه الأحكام الإسلامية، هذا معنى غير مقبول وغير صحيح لأنه غير جامع. المجتمع الإسلامي هو المجتمع اللي توجد فيه علاقات إسلامية، العلاقات الاعتقادية والأخلاقية والسلوكية في نسبة منسجمة مع بعضها البعض. عندما نذهب إلى الإدارة يقولون نذكر مشكلة لدينا، فيقولون هذه مشكلة أنت، أنا لا يخصني ذلك، أنت عليك أن تحل مشكلتك. عدم وجود حس واهتمام بمشاكل الآخرين دليل على وجود مشكلة في هذا المجتمع. كل عضو لابد أن يتألم تتألم بقية الأعضاء لأجله. إذن يجب أن نلتفت إلى الوجه المعرفي، الوجه الأخلاقي، الوجه السلوكي، وتكون في حالة انسجام مع بعضها البعض. نستفيد من التعاليم الدينية أن فساد أحد هذه الساحات الثلاث يؤدي إلى فساد الساحات الأخرى. ربما يكون معنى الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. عاقبة أولئك الذين يقومون بالمساوئ قبائح أن كذبوا بآيات الله. يعني أن الفساد العملي، الفساد في جهة الحقوق والتكاليف، عدم الاعتراف بحقوق الآخرين، عدم الأداء التكليف تجاه المجتمع، كثرة المفاسد العملية تؤثر على اعتقاداته وإيمانه. الفساد العملي ينجر إلى الفساد العقائدي. ألم يكن قارون من بني إسرائيل؟ كان من أتباع النبي موسى عليه السلام، لكن فساده العملي بالتدريج وصل إلى أن قال: وما أظن الساعة قائمة، أنكر المعاد. العلامة الطباطبائي من العلماء الذين أشاروا إلى موضوع النظام الديني في كتاب الميزان، وشبهه شبه مجموعة التعاليم الدينية بالأدوية التركيبية المعجونة. يقول أن هذه الأدوية المركبة إذا أرادت أن تشفي المريض يجب أولا أن تكون جميع أجزاء هذا الدواء موجودة، ثانيا أن تكون علاقتها مع بعضها البعض دقيقة، يعني من المادة الأولى كم تنسجم بأي مقدار من المادة الأولى تنسجم مع المادة الثانية، وأن تكون الشرائط التي تجعل هذا الدواء مؤثر أيضا متوفرة، حتى يؤثر هذا الدواء. فلو لم تضع كل أجزاء الدواء، أو أنك وضعتها كلها ولكن لم تراعي المقادير، أو لم تكن الشروط اللازمة لذلك التأثير غير موجودة، لم تكن موجودة، فلن يعطي الدواء أثر، أو أنه سوف يعطي نتيجة عكسية. القانون الذي سوف يؤثر لابد أن يكون إلى جانبه التأثيرات الأخلاقية والحقوقية والاعتقادية. العلامة الطباطبائي في المجلد الرابع من كتاب الميزان العربي، وهو المتن الأصلي للعلامة، في بحث عدد الزوجات الجزء الرابع صفحة 192، في ذيل ده أحسن كحومة طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. في ذيل هذه الآية يذكر إشكال تعدد الزوجات، أن تعدد الزوجات يهدم الأسرة وأوجد مشاكل كثيرة طوال التاريخ. هنا يريد أن يجيب قائلا أنه لو نظرتم إلى مسألة تعدد الزوجات أنه بسبب يسبب مشاكل، فذلك لأن نظرنا له منفصل عن التعاليم الأخرى. كل قانون أو حكم يؤثر عندما يكون هناك مسائل أخلاقية كالعدالة بين الزوجات، عدم التقصير مع أحد منهم، التعامل معهم بطريقة أخلاقية، والتعليم الأخلاقي والاعتقادي أن نظركم إلى المرأة أنها امرأة كاملة، إنسان كامل، نظركم إلى النساء أنها أمانة إلهية، أن هذه أمانة الله سبحانه وتعالى في يدنا. الرجال عندما يتزوجون يأخذون البنت إلى الغرفة بمراسم مذهبية مستحبة، أن الرجل يدعو ويضع يديه على جبهة المرأة ويقول إلهي بأمانتك أخذتها، يعني هذه أمانة في يد الزوج. إذا كانت نظرتنا الاعتقادية للزوجة صحيحة والعلاقة أخلاقية، فسوف يكون لتعدد الزوجات آثار موجبة مثبتة. السيد العلامة في هذا البحث هذه عبارته: والإسلام مجموع معارف أصلية وأخلاقية وقوانين عملية. المعارف الأصلية يقصد بها الأصول والاعتقادات، وأخلاقيات وقوانين الأحكام السلوكية، هذه متناسبة الأطراف يقول العلامة، يعني هذه الأجزاء منسجمة مع بعضها البعض، ويقول مرتبطة الأجزاء، إذا الأجزاء معا مرتبطة معا، ثانيا منسجمة معا متناسبة، والخصوصية الثالثة يقول مجموعة يعني متكثرة. هذه هي خصوصية النظام. ثم يقول إذا فسد بعض أجزائها وجب ذلك فساد الجميع، يعني إذا لم نقم ببعض هذه التعاليم فسدت، فسوف يؤدي إلى فساد ذلك المجموع، وسوف تكون له تأثيرات منفية كالأدوية. ثم يكمل كالأدوية والمعاجين المركبة التي تحتاج في تأثيرها الصحي يقول أن تكون تمام أجزائها سالمة وإلى محل مؤدن، نص عبارة السيد العلام، ممكن نرجع لمكتاب الميزان. إذا كانت بعض أجزاء هذا الدواء فاسدة أو الشرائط غير متوفرة، فإنه يبطل عنها وصف التأثير، ولعله يسبب ظهور آثار منفية. هذا ما أشار إليه العلامة الطباطبائي في كتاب الميزان. الاعتقاد بالنظام يعني الاعتقاد بعدم وجود أي نوع من الانسجام، أي نوع من عدم الانسجام بين هذه التعاليم. عدم الانسجام هنا نقصد به بين الأحكام الواقعية في اللوح المحفوظ. نعم قد يكون هناك في الرسالة التي بين أيدينا قد لا تكون منسجمة 100%، لأننا نعتقد أن المجتهدين قد يخطئون، نحن نقول بالتخطئة، يعني قد يخطئ المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية، سواء في بيانه إلى المسائل الأخلاقية أو المسائل السلوكية. نعم له منهج خاص للاستنباط، ولكنه قد يصل إلى نتيجة غير ما هو موجود في اللوح المحفوظ. لكن الكلام عن الأحكام الواقعية، أن الأحكام الواقعية منسجمة. نعم، إذا قلنا أن هناك نظام ديني، فما هي النتائج التي تترتب على ذلك؟ النتيجة الأولى، أننا في المناسبات الفردية والاجتماعية يجب أن نبحث عن الدين في حده الأعلى، يجب يعني أن نجتهد في فهم كل الدين، وأن نجتهد في فهمه بشكل صحيح ونوجده على الواقع، لأن التبعض في الدين، التبعض في إجراء الدين، نجري بعضه ونترك بعضه الآخر، نجري التعاليم الحقوقية ولا نجري الأخلاقية، فإننا سوف نواجه مشاكل. أنا أذكر لكم مثال صادق بسيط ولعله مبتدل أيضا مشهور، أن بعض سلاطنة القاجاريين كان كثير مزواج، هناك منهم من هو مشهور بأنه مريض إلا أنه لديه عشرات النساء. هنا من الجهة الحقوقية نقول يمكن للرجل أن يتزوج 4 نساء بشكل دائم وبعدد غير محدود من الزوجات في العقد المؤقت، هذا القسم الحقوقي. لكن القسم الأخلاقي للدين، في رواية من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه، يعني إذا جمع رجل كثير من النساء حوله لكنه لم يستطع أن يؤمن احتياجاتهم الجنسية وابتلوا بالزنا فهو المؤثم، يعني أنه يشاركهم في الإثم والعذاب. هذا لا يعني أن المرأة ليس عليها مسؤولية، وإنما أن الرجل أيضا يتحمل مسؤولية هذا الأمر. هذا تعليم أخلاقي. هنا سلاطنة القاجار كانوا يتزوجون زواج شرعي، لكنهم لأنهم لا يراعون هذه التعليم الأخلاقية أو خواطر أنيس الدولة، أو غيره لا أذكر، إحدى زوجاته التي لم يتم تأمين الجهة الجنسية لها فقد ابتلت بكثير من المفاسد. هنا يجب أن ننظر إلى الدين ونعمل به على أساس جميع التعاليم الاعتقادية والأخلاقية. النقطة الثانية، النتيجة الثانية، هذا البحث مهم جدا. إذا كانت واقعية الدين نظامية منظمة، فإنه في مقام الاستنباط يجب أن يكون نظام فهمنا منظم وشبكي، يعني أن المفاهيم نفهمها ونستنبطها في شبكة مرتبطة. أما إذا نظرنا إلى كل مفهوم بشكل منفصل من هذه المفاهيم التي تتكون منها التعاليم، فإننا سوف نصل إلى استنتاجات خاطئة. اليوم نحن نرى هذه المسألة إذا دققنا. افترضوا أنه لو أرادوا منا أن نعرف الأمومة، معنى وموقعية الأمومة، إذا قالوا لنا تكلموا عن موقعية الأمومة في الدين، أكثر من يتكلم وتكلم عن الأمومة جاءوا رفعوا مستوى الأمومة، رفعوها ورفعوها ورفعوها، وحتى أيضا بالاستناد إلى بعض التعاليم الدينية، كل ما يبحثون يقولون الجنة تحت أقدام الأمهات، إلزم قدميها فإن تحت رجليها الجنة. هذا صحيح، ولكن إذا لم تفهم التعاليم الدينية مع بعضها البعض، فإننا سوف نستنتج نتيجة خاطئة عن الأمومة، سوف نتصورها بشكل خاطئ. موقعية الأمومة لم نتمكن من فهمها ووضعها في موقعها الصحيح، وهذا ما حصل اليوم بنظري. إذا أردنا أن نفهم موقعية الأمومة، يجب أن نرجعها إلى المفاهيم المجاورة لها كالزوجية، الزوج، الأسرة، تدبير الأسرة. هذه نضعها مع بعضها البعض، ثم من خلال هذا القاموس نفهم الأمومة. إذا لم نفعل ذلك ورفعنا مستوى الأمومة، مثلا اليوم عندنا يوم الأم، نجتهد بكل طاقتنا أن نتكلم عن الأمومة. المرأة اليوم تشعر بأن الأمومة هي أهم مسؤولية لديها، فتصرف كل جهدها في سبيل هذه المسؤولية وتنسى الزوجية، في حين أنه في التعاليم الدينية الزوجية أهم من الأمومة بمنزلة الجهاد للمرأة. يجب أن نفهم الأمومة إلى جانب الزوجية والأبوة. إذا أردنا أن ننظر إلى الأمومة لوحدها، فسوف تأخذ الأم موقع الأب، سوف تأخذ الأمومة موقع الزوجية، وسوف نبتلى بظاهرة حاكمية الأبناء في الأسرة. اليوم الذي نحن نواجهه هو هذا، أن الأمومة نفخناها كثيرا، تأتي الأم تشغل كل الفضاء في البيت، تهتم بابنها كثيرا اهتمام ظاهري، كل حواسها تلتفت ومتوجهة إلى الأبناء، وهذا في ضرر الأبناء. الأب يصبح في الحاشية، حتى لو أراد أن يظهر اقتداره ومراقبته على الأب والأسرة، فإن الأم بسبب إشغالها للفضاء تمنعه من ذلك. الأم تنشغل بالأبناء بكل حواسها، وتبرز كل ما لديها من محبة للأبناء، فتنشغل عن الأب، فيحدث خلل عاطفي في العلاقة الزوجية. لكن إذا وضعنا الزوجية والأبوة والأمومة وحاولنا أن نفهمهم معا، وأعطينا لكل من هذه المفاهيم موقعيتها، فسوف نضع كل مفهوم ونفهم كل مفهوم، نستطيع أن نتصور كل مفهوم كما ينبغي أن نتصوره. إذا رجعنا إلى النظام الديني، هناك انسجام بين النظام الاعتقادي والحقوقي والأخلاقي، ولفهم هذا النظام يجب أن يكون لدينا طريقة فهم منظم وشبكي، يعني لا نأخذ مفهوم واحد ونحاول نركز عليه بالغفلة عن بقية المفاهيم المرتبطة به. بالتالي من يريد أن يبحث ويقرأ في مطالعات المرأة ويرافع عن حقوق المرأة، إذا لم يكن لديه فهم منظم وشبكي، فإنهم بدلاً من أن يرافع عن حقوق المرأة، فسوف يقومون خلاف ذلك. يرون مثلاً في بعض المواقع أن المرأة ظلمت، يريدون أن يطرحوا حل، مثلاً يقولون تعدد الزوجات، توجد أوجد مشاكل للمرأة، ونحن نقطع بأنها أوجد مشاكل. أنت بعنوانك مدافع لحقوق المرأة سوف تضع قيود وشروط على تعدد الزوجات لتحجه، يعني سوف تتصرف في الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأنك أخذت هذا الحكم بشكل انتزاعي، لم تنظر إليه إلى جانب التعاليم الأخرى، ذهبت إلى مسألة المرأة الأولى، الزوجة الأولى، والمشاكل التي تتعرض لها بسبب الزواج الثاني، لكن لم تتمكن من الالتفات إلى، في نظام شبكي، الالتفات إلى الزوجة الأولى والزوجة الثانية والزوج. ما الهدف من، ما الغاية التي جعلته تتزوج زوجة ثانية؟ ومسألة المجتمع الكبير، أنه إذا كثر عدد غير المتزوجات فما هي المشاكل التي قد يتعرض لها هذا المجتمع؟ يجب أن نرى كل ذلك، ولحل معضلة تعدد الزوجات يجب أن نلتفت إلى طريق نوجد حل يحفظ المجتمع ككل، ويحفظ حقوق وحياة الزوجتين مع الزوج. الآن أيضا أصبح مشكلة أخرى، منذ 20 سنة ونحن نحاول أن نرفع من اقتدار المرأة، أن المرأة وضعيتها متدنية عن الرجل. ومع كل ما عملنا حتى نرفع من اقتدار المرأة في المجتمع، إلا أننا لم ننجح في ذلك بسبب غفلتنا عن اقتدار الرجل. اقتصاديا صارت هناك مشاكل، نفسيا أصبحت المرأة غير مستعدة إلى أن تعطي من وقتها للأسرة. من الرجال أيضا أصبحت مهاراتهم معدومة، لا يستطيعون التصرف مع هذه المرأة التي أصبحت مقتدرة. من الجهة العقائدية يرون المرأة آلة، وليست، لا ينظرون لها نظرة اعتقادية، يرون أنها آلة اقتصادية. أيضا من الجهة الحقوقية، لا يعرفون حقوق المرأة. هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج غير قادر على الإدارة، فإما أن يترك الإدارة والتدبير للأسرة، تدبير الأسرة، ويذهب للحاشية، أو أنه عندما يريد أن يدبر الأسرة فإنه يقوم بتدبير طفولي. هذا المثال ذكرته لأذكر أننا إذا أردنا أن نفهم الدين لابد أن نفهمه بشكل شبكي، كذلك في إجراء الدين وتتبع مصالح الأسرة والمرأة يجب أن نعالج مسائل المرأة إلى جانب معالج الرجل والأسرة، وأن لا تكون لدينا عمليات إجرائية انتزاعية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.